والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الوصايا، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوصية بالثلث. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف عن هجرتي؟ قال: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث، وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: قال: أبواب الوصايا، يعني بيان الوصايا وما يتعلق بها وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. الوصايا: الوصايا بالمال أو غيره من الحقوق، وهي مشروعة لمن كان عنده شيء يوصي به، من مال أو حقوق أو غيرها. والوصية تكون بعد الموت، وتنفيذها يكون بعد الموت، وله أن يرجع فيها حال حياته، لأنها ما تنفذ إلا بعد الموت. أما العطية والهبة التبرع، هذا يكون حال الحياة، لأنها تملك مباشرة، يهب فلان كذا، يعني أنه ملكه، ولا يجوز له أن يعود في هبته، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب. ولا يجوز له العود، بخلاف الوصية يكتبها وهو لا زال حي، ثم ينظر فيها بعد فترة ويتراجع عنها، لا بأس، لأن ليس لها قيمة إلا بعد وفاته. هذه هي الوصية، والتي ورد فيها هذا الباب، يعني الوصية بعد الموت. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوصية بالثلث، يعني بيان الوصية بثلث المال، هل يجوز أو لا يجوز؟ أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلث، وقال: الثلث كثير. ولو غض الناس من الثلث إلى الربع كان أفضل، لقول أبي بكر رضي الله عنه. أورد رحمه الله تعالى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما مرض وهو كان من المهاجرين الذين هاجروا من مكة وتركوها وانتقلوا إلى المدينة، فيقول رضي الله عنه: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت، يعني قارب على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويعودهم إذا علم بمرضه. فقلت، يقول سعد بن أبي وقاص: فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، فأوصي بمالي كله، يعني أن يتبرع بالمال كله. جيب لي هذا الورق. وقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، فأوصي بمالي كله. قال: لا. فقلت: فثلثي مالي، يعني الثلثين. قال: لا. قلت: فالشطر. قال: لا. قال: لا. قلت: فالثلث، الشطر يعني النصف. قلت: فالثلث. قال: الثلث، والثلث كثير. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. لو كان لديك تبرع تتبرع به حال حياتك، أو هبة تهبها لأحد حال حياته، حال حياتك، هذا أفضل، أفضل من الوصية، لأن الوصية تكون بعد الموت وقد تنفذ وقد لا تنفذ. فلو أخرج ما يريد حال حياته كان أفضل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت صدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل. قال: إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها، يعني الإنفاق حال الحياة وهو محتسب، محتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، هذا أفضل وفيه الأجر العظيم. فالإنفاق من غير إكراه فيه أجر، لكن لو أنفق وهو مكره كحكم القاضي عليه بالإنفاق، هذا لا يؤجر على ذلك، لأنه مجبور ومكره، ما فعل ذلك بنفس راضية وقلب مطمئن محتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال: حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، يكتب له بها أجر، إنما الأعمال بالنيات، حتى ذلك العمل يقوم به له فيه أجر. قال: قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي، يعني أنه كان يكره أن يموت في مكة لأنه المكان الذي هاجر منه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن لهم في البقاء في المكان الذي هاجروا منه فوق 3، يعني بعد أيام منى، ثم يعود من كان هاجرا من كان هاجر من مكة ويتركها، يعود إلى مهاجره أو المدينة. فقال: قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي، يعني أموت في مكة. قال: إنك لن تخلف بعدي وتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة. وهذا علم من أعلام نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبره بأنه لن يخلف، يعني لن يموت في مكة، وسيعمل بعده عملا يزداد فيه قربا من الله سبحانه وتعالى. قال: ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، يعني أنك ستبقى وسينتفع بك ناس بعلمك وكرمك وما يتعلق بذلك، ويضر بك آخرين بشجاعتك وقتالهم، فقد شارك رضي الله عنه في الجيوش الإسلامية التي خرجت للفتح كالعراق وغيره، وهذا من علامات النبوة، علامات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد عاش سعد رضي الله عنه وحصل على يديه الخير الكثير، وتضرر به أهل الكفر والعناد والضلال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، يعني اللهم امض لهم هجرتهم على أنهم لا يموتون في البلد التي هاجروا منها، يعني مكة، وامض لهم هجرتهم بأنهم يموتون خارجها. قال: ولكن البائس سعد بن خولة، لأنه رضي الله عنه مات بمكة ورسول صلى الله عليه وسلم يرثي له، لأنه مات في المكان الذي هاجر منه. هذا دليل على مشروعية الوصية وأنها لا بأس بها في الثلث فأقل ولا يزيد. والأمر الثاني: الوصية له أن يعود فيها قبل موته، لأنها تنفذ بعد الموت، له أن يرجع فيها ويحاسب نفسه وينظر لحاله، لأنها ليس لها نفاذ ولا اعتبار إلا بعد الموت، بخلاف الهبة والعطية. التبرع يكون قبل الموت ويكون فيه تمليك حالي في الوقت يملكه، ولا يجوز له العود، بخلاف الوصية لأنها بعد الموت ويجوز له الرجوع. قال رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث، وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير، وهذا أفضل لو كان أقل من الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال: أخبرنا سفيان بن عيين المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري، الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. هذا فيه بحث طلبناه منهم في ميراث، في مسألة ميراث المرتد. كنا نريد ما جاء في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، جزاهم الله خير، كتبوا يقولون قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد السابع الصفحة 17 بعد 600 من مجموع الفتاوى، قال فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم تاركوها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام، فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض كابن أبي وأمثاله من المنافقين فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى. وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة، فإن كثيرا من الفقهاء أظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع. وليس الأمر كذلك، فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر. وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات بل لا يشكون في نفاقه، ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي وأمثاله. ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثا، وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحد مما يوجب عقوبته. قالوا في ميراث المنافقين. وقال رحمه الله في موضع آخر من المجلد السابع صفحة 10 بعد 200 من المجموع كتاب الإيمان الكبير، قال وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته هل يرث يورث على قولين، والصحيح أنه يرث ويورث، وإن علم في الباطن أنه منافق كما كان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على المحبة التي في القلوب. فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، وهو ما أظهره من موالاة المسلمين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم لم يدخل فيه المنافقون، وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، بل كانوا يورثون ويرثون، وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين. وقد أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويزكون، ومع هذا لم يقبل ذلك منهم، فقال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال وكانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المغازي كما خرج ابن أبي في غزوة بني المصطلق، وقال فيها: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. وفي الصحيحين عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيها شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل. وقالوا: كذب زيد يا رسول الله. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تصديقي في إذا جاءك المنافق، حتى تصديقي في قوله إذا جاءك المنافقون. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم. وفي غزوة تبوك استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما استنفر غيرهم، فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا، وكان في الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق، هم بحل حزام ناقته ليقع في واد هناك، فجاءه الوحي فأسر إلى حذيفة أسماءهم. ولذلك يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، كما ثبت ذلك في الصحيح. ومع هذا ففي الظاهر تجري عليهم أحكام أهل الإيمان. على كل، قوله رحمه الله تعالى ذلك بميراث المنافق لسنا بصدده، وإنما نحن بصدد المرتد الذين ارتدوا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما قاتلهم أبو بكر الصديق تركوا الإسلام وخرجوا وقاتلوا أهل الإسلام. وأما المنافق فأحكام الإسلام تجري على الظاهر، لسنا بنفاقه. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض لهم، لأن الأحكام الإسلامية تكون بالظاهر. ولهذا قال له الله، قال له سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكن ما أمره بقتالهم، فمن كان إسلامه ظاهر لا نفتش عن قلبه، كما قال لأسامة عندما قال ذلك الرجل لحقه وقال لا إله إلا الله فقتله. فعندما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أسامة: إنما قالها يا رسول تعوذا. قال: هل فتشت عن قلبه أو فتحت عن قلبه؟ فنحن لسنا بصدد هذا البحث، إنما أردنا المرتد. وأما المنافق فالأحكام والأحكام الإسلام يحكم بها على الشخص بظاهره، أما الباطن فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أخبره الله، وما كان يعلم بنفاقهم حتى أخبره الله. وعندما حاكوا له وأرادوا قتله في الطريق أخبره الله بفعلهم، فما كان يعلم، وحكمه عليهم حكمه بالظاهر. ولهذا لما مات أتى ابنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ ثوبه وكفنه وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلسنا نكفر أحد ولا نحكم بكفره، إلا من حكم الشرع بكفره، هذا الذي لا يرث ولا يورث. فأهل الردة كفار خلص. وهم الذين كما قال أبو بكر رضي الله عنه فرقوا بين الصلاة والزكاة، ولهذا قال له عمر: أتقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة وهو يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال له: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى الرسول لقاتلتهم عليه. دليل على ردتهم وخروجهم من الإسلام. فنحن نقصد هذه الفئة. وأما أهل النفاق فظاهرهم الإسلام، وأما البواطن فيعلمها الله سبحانه وتعالى، ولا نحكم، والإسلام لا يحكم إلا بشيء ظاهر وواضح في العيان. وأما المرتد أرجو أن يمعن النظر فيما أردنا، ولعل الأسبوع المقبل إذا تيسر، وإلا يكفي ما قدموا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الضرار قال باب ما جاء في الضرار بالوصية. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا نصر بن علي وهو جد هذا النصر قال حدثنا الأشعث بن جابر عن شهر بن
اخبرنا نصر بن علي وهو
قال حدثنا نصر بن علي وهو جد هذا النصر.
تمام، يعني الجد الأول. الأول نصر بن علي ابن نصر ابن علي الجهضمي، اسمه نصر ابن علي ابن نصر ابن علي الجهضمي، فهذا نصر بن علي جد النصر الأول. نعم.
قال حدثنا الأشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ علي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من بعد وصية يوصي بها أو دين
يوصى.
قال:
من بعد وصية يوصى بها أو دين.
قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، إلى قوله تعالى: ذلك الفوز العظيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. ونصر بن علي الذي روى عن الأشعث بن جابر هو جد نصر بن علي الجهضمي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الضرار في الوصية، يعني بيان أن الوصية من أجل الضرار بالورثة لا تجوز. فإذا حضره الموت أراد أن يضر بوصيته، أراد أن يضر بورثته، فيوصي بماله لفلان ولفلان 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 إضرارا حتى لا يرثوا. وهذا ظلم للورثة، والله سبحانه وتعالى نهى عن الظلم وقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ونهى عن الضرر والإضرار بالناس ولو كان في الورثة أشد حرمة، ولا يجوز مثل ذلك الفعل. لأن ذلك الضرر إنما حمله عليه الحقد وحرمان الورثة من الميراث. قد لا يكون معه أصول أو فروع، قد يكون معه حواشي، إما إخوة أو أبناء إخوة وبينهم مشاكل فأراد إحرامهم وجعل كل أمواله في للجمعيات وما يتعلق بذلك، أراد الإضرار بهم وحرمانهم من الميراث. أو لا يكون له حواشي، يكون له ذوي أرحام، ليس له عصبة، يكون له ذوي أرحام وأراد إحرامهم من الميراث، فيتصدق بماله ويذهب يبني هنا ويبني هنا ويعطي هذا إلى أن يفني ذلك المال حتى لا يبقي لهم شيئا، وهذا حرام ولا يجوز. لأن الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قال غير مضار وصية من الله، غير مضار يعني للورثة لا يسبب لهم ضررا. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدث شهر بن حوشب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله، يعني الرجل والمرأة يعملان بطاعة الله 60 سنة أو أكثر أو أقل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 إلى 70. قال ثم يحضرهم الموت سواء كان أكثر من 60 أو أقل، ليس في قيد 60 له مفهوم، فقد يكون بعد 60 وقد يكون قبل 60. قال ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية، قال فيجب لهما النار، يعني ارتكبا كبيرة من الكبائر. والكبيرة لا تغفر إلا بتوبة وندم وعدم العودة، فهو يموت على تلك الكبيرة ما استغفر ولا تاب. قال فيجب لهما النار، لكن ليس على الخلود كما تقول الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بارتكاب الكبيرة. فالخوارج يقولون كافر خالد مخلد في النار، والمعتزلة قالوا خرج من الإيمان لكنه ما بلغ الكفر، فهو منزل بين الإيمان وبين الكفر، وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار. وأما أهل السنة والجماعة الذين ساروا حول النصوص في مرتكب الكبيرة، إذا مات على توبة غفر له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن لو مات على توبة. وأما إذا لم يمت على توبة فأمره راجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، بقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت المشيئة. قوله فلهم النار يعني تحت المشيئة، تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وأما الحديث فهو يدل على أنهم على أمر خطير، وارتكابهم ذلك الفعل للإضرار بالورثة وحرمانهم من الميراث سواء كان رجل أو امرأة، الأحكام واحدة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري، صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا نصر بن علي، قال وهو جد نصر الأول، نصر بن علي، وهذا نصر بن علي الجهضمي، ثقة أخرج له أصحاب السنن، وهو جد الأول. قال حدثنا الأشعث بن جابر، وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحث على الوصية. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
قال: باب ما جاء في الحث على الوصية، يعني بيان الحث على كتابة الوصية، وهذا في الذي يكون عنده وصية من حقوق له عند آخرين أو حقوق عليه، وهذا الوصية في حقه واجبة، لأنه يبين تلك الحقوق وهو لا يدري متى يكون هلكته، فلا بد من كتابة وصية لبيان الحقوق التي عليه أو الحقوق التي له عند الناس. وأما إذا كان غير ذلك فهي من الأمور المشروعة، كان يتبرع بشيء لأحد الناس وهو غير وارث فهذا مشروع مباح لا بأس به. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. وهذا من باب الوجوب إذا كان له شيء، قال: وله ما يوصي فيه، يعني شيء يوصي فيه، كان يكون له حقوق عند الناس أو للناس عليه حقوق أو عنده أمانات يريد أداءها لا بأس بذلك، وذلك وتلك الوصية في حقه واجبة، وينبغي عليه أن يسارع ويكتبها لأنه لا يدري متى تكون منيته. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال: أخبرنا سفيان. سفيان إذا أتى ابن أبي عمر يروي عن سفيان مهمل، وهذه قاعدة، فهو سفيان بن عيينة المكي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب: أيوب بن أبي تميم السختياني، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. النافع نافع مولى بن عمر، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما. الله أعلم. Mm-hmm.